لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه.
نستهديه عندي اسمين موجود وطهر القصير نستعينه.
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع تعين قارئها ومتابعها.
إذا ذكرت هو مرة لا ترد إحسان، فرق رأيك الأول هي الصواب.
نعم. تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها
أخبرها
ومخبرها أجل من وصفها، فإنها
أجله
ومخبرها
ترك فلو قلت أجله مرة قلت أجله
ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومن هذه الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده ويفتح
إرادة إلى زائدة اشطب عليها. كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن، لأن ظاهر من ابتداء من شهر رمضان إلى من أول رمضان إلى ثلاث شوال، واضح أن في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاته لا يقصدون بذلك الفخر أو التحقر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفات حولها. وقد ذكرنا قبل ان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو اعلم ان احدا تناله الابل اعلم بكتاب الله مني لرحلت اليه. هذا ما هو قصد مدح نفسه، لكن قصد حث الناس على اخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. وابن مالك اثنى على اسئلته يقول فيها غير هذا بعد كبره. نعم. وتبسط البلد بواحد منزلي وتقتضي الغرام ضعيف تؤثر. المهم من شيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد ذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام معرفة أنه من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به.
ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. فاعلم
والهدى
الكامل. فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق.
عندكم فاعلم؟
لا
عندي واعلم. حطوها نسخة ثانية عشان تبين خطة واضحة.
واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح
الدين. إيش عندكم؟
أساس السعادة.
ها؟
أساس السعادة في الدارين.
لا أحد يتكلم من الليقة.
وقاعدة.
أنا ما لي أذن أسمع كل واحد.
وقاعدة أساس السعادة في الدارين.
لعندي وقاعدة أساس الدين. ها؟ وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة
عندنا بعده. بعد عندي يقول وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة.
حطوا هنا أساسات الدين.
أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه يتحقق للعبد حياة ظاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. هل نشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؟ لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. وكيف الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من هذه الأمور الضارة
من الأمور،
وكيف التخلص من الأمور وكيف التخلص من الأمور الضارة. فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله،
يعني الطريق الذي سلكوه، فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه،
فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاس عليها، زاجر عن الضار كله، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نقض عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها، ويلحق بهذه القاعدة
وقاعدة الثانية
عندي القاعدة عندي ما فيها
ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية
ويلتحق
بهذه القاعدة القاعدة الثانية
ويلتحق
بهذه القاعدة أن الله أنزل وسيل أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأنه يهدي للتي هي أقوى ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا إلى معرفة هذا القرآن والاهتداء به ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يكتبون هذا الشيء أو كيف يعملون هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليتدبروا آياته وليتذكر فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل 10 آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيهم حيثاً عظيما محترما لأنه لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمر على اللسان ولا تصل إلى القلب أحيانا ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر فهذا هو خلاصة هذه القاعدة أن القرآن يهدي التي هي أقوم وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل على البركة في أعمالنا وأعمالنا. نعم.
القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وهذه القاعدة نافعة جدا بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير أصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم فمتى رأيت هذه القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها فإن القرآن كما تقدم إنما أنزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث إنما نزل لهداية أول الأمة
عندكم نزل ولا أنزل؟
نزل فإن القرآن كما تقدم إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حتى تكون وأن تكون والله تعالى إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرها حيث تكون وأن تكون والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها ولهذا قال ابن
خالنا حتى نفسه لا بد أن
يفهم. فلأي شيء نخرج بعض معاني هذه المعاني مع دخول ما هو نظيرها مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها. ولهذا قال
فإذا ادعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من لفظه قلنا لهم أين الدليل؟ وإلا في الأصل أن العام شامل لجميع أفراده. قال العلماء وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها فدخولها ظني. العام يشمل صورة متعددة، فصورة السبب التي نبت الآن من أجلها قضية الدخول. فمثلا قضية المرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجها، هذه قضية الدخول في قوله والذين يظلمون النساء فما عدل لما قال. وظهر زيد وعمر بعد ذلك قضية الدخول ولا ظنيته؟ ظنيته لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده. نعم، لكنها الحكم يشملها إما بالعموم اللفظي وهو الصحيح، وإما بالعموم المعنوي وهو القياس لعدم إيش؟ لعدم الفارق.
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت له جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته سبحانه لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا مر بك خبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، فالزم جزما لا شك فيه أنه على حقيقته، بل هو أعلى.
أنه حق
جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وعلمت أن ذلك الأمر موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل كل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل كل الشر والخسران. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله والقيام بها. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
كما قال تعالى
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقته. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد باستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب. وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى الاتصاف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قول
هذه مرة فعين أظنها، وهي أن الحكم إذا علق على وصف الزيادة بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، لأن الحكم المعلق على وصف يدل على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضعف. نعم واضح. فلا كلام الشيخ رحمه الله هو يعيد ما تقدم لنا من هذه القاعدة العظيمة. أقول إن الحكم إذا علق على وقت فإنه يقوى بقوة ذلك الوقت ويضعف بضعفه. فإذا قلت إن المؤمن له أجر عظيم، فكلما قوي الإيمان قوي الأجر، وكلما ضعف ضعف الأجر. والعلة في ذلك أن الحكم المعلق على الوصف يدل على إيش؟ على علية ذلك الوصف، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقوة وضع. هنا ما هالشيء مجرى السرقة تختلف، ولهذا لو سرق من الحر ما قطع، ولو سرق عدة مرات قطع يجيه اليسرى ثم يجيه اليمنى ثم يجيه اليسرى ثم يجيه اليمنى. نعم كيف
ما استفدنا شيئا في أن الحكم علق على وقت
هو يعني هذا السارق صار سواء كان قليل أو كثير، لكن القليل ما يبقى فيه، وإذا كرر قطع عضو آخر.
وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.
هذا الجنس لأن الشيخ رحمه الله ذكر الوصف والجنس، اسم الجنس هاي اسم الجنس مثال اسم الجنس.
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا عام لجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخرها. كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر دال على أن كل إنسان عاقبته ومآله إلى الخسار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن، بل هي المقصد الأول للقرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الرب الحي القيوم، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام والحميد المجيد. فالله هو الذي له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له، والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية، مقهورون خاضعون لجلاله وعظمته. فلا ينبغي أن يكون أحد منهم ندا ولا شريكا لله في عبادته وإلهيته، فبربوبيته سبحانه يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة، وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا
يؤلهون
فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه وليا ولا شفيعا. فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدر تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
الذي مالك رحمه الله من أحكام قدرية وشرعية وجزائية، ونحن نقول دائما أن الأحكام شرعية وكونية أو قدرية، لأن الجزائية داخلة في القدرية، لأنها مما يقدره الله مما قدره على هذا العمل. لكن هذا من باب الفرق، إذا قلنا إنها كونية وشرعية وجزائية.
نعم. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليلات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والمستحيلات.
كيف الله يتعلم يا علم المستحيلات؟ مثال يا إن الله يعلم المستحيلات. نبي آية من القرآن. أصبر يا لا
يعني
قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل والله يعلم أنه لفسدتا. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا تعلق بشيء مستحيل، المستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله.
والأمور السابقة
نعم هذا كيف أخبر الله بأنه لو كان في هذه في هذا الكون آلهة إلا الله لفسدت، فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. أخبر عن شيء هو مستحيل يمكن يقع.
والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا
حكمه.
وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته لا مخلوق ولا مشروع.
صح.
حكمة.
صح.
الحكم إلى
حكمة.
وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء، ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. فالأصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى وتقتضيه من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلن يبلغ علم أحد من الخلق بذلك، ولن يحصي أحدا ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع المخلوق من أنواع المخوفات والمعاصي والمحرمات.
إيش؟ من أنواع
المخوفات.
المخوفات ما يبعد المخوفات. من أنواع المعاصي والمحرمات. لا في أصح أنواع المخوفات. مثل قوي واتقوا النار التي عرفها الكافرين. هذا أمر بتقوى ما يخاف.
والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه جميع أنواع التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، والتعدي على مجموع الأمة وعلى الحكومات، والتعدي لحدود الله. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه وجماله شرعا وعقلا، وعكسه المنكر والسوء والفاحشة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وارشدهم إلى اعتبارها، إذ علمهم أن يقولوا في التشهد بالصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد لله صالح من أهل السماء والأرض.
نعم لله على كل عبد صالح. هو اللي في الحديث:
لكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. في القرآن كثير جدا من
أمثلتها.
لا أمثلتها
وأمثلتها كثير جدا من هذا
وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا
وأمثلتها في القرآن كثيرة
جدا عندكم
كثير 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 جدا من هذا. تكون عبارة أمثلتها في القرآن كثير جدا من هذا. هذا تقول كثيرة
يمكن عندكم ومثلها.
ما عندنا ومثلها.
ومثلها في القرآن.
لا عندنا بعد كل عبد صالح في أهل السماء والأرض في القرآن كثير جدا من هذا.
وفي القرآن
إيه وامثلة إحنا حطينا وامثلة
إيه فإذا وامثلة في القرآن كثيرة جدا.
الرابعة
ها
إيه
ها خلاصتها أن المفرد أن المحل بأب يأم سواء دخل على وقت أو دخل على اسم جنس. ثم جمال استقر رحمه الله في أسماء الله سبحانه وتعالى وأن أل فيها الاستغراق، فمثلا السميع الاستغراق كل ما يمكن من السمع، ولهذا ما من مسموع إلا أسماء الله عز وجل. البصير الاستغراق كل ما يمكن من بصر. البر الاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا. نعم يؤثم ويوقع في المعصية يؤثم وش المحيان يا واو وهمزة وثاء مين لا ما انت
يا رباتي
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا ينبغي أن يجعل العبد
فلا يجعل
نشكب ينبغي
إيه؟
وأن
ينبغي
فلا يجعل العبد فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها قوله فلا تجعل لله اندادا فاصل عليه اندادا
اندادا
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يعم كل نفس، وأنها لا تملك في هذا اليوم شيئا من الأشياء لأي نفس أخرى مهما كانت الصلة، لا إيصال شيء من المنافع ولا دفع شيء من المضار. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كائنا من كان كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية إنما هو جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه. فإن الله هو المنفرد بذلك وحده. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله في غير آية وما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره. ولها أمثلة كثيرة جدا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة المقرر أن المضاف يفيد العموم كما المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد المقرر. إذا قلنا المفرد أن المضاف في أن
طيب.
المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت
انتسبت إليها
يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وما
فيها أيضا فائدة الثانية أن الأم تشمل كل من انتسبت إليها والبنت تشمل كل من انتسبت إليك سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده يوم القيامة، وعمة الإنسان عمة له ولذريته يوم القيامة. مفهوم هذا؟ ليه؟ رضاع وغير رضاعين حتى لو كان رضاع، فعمتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك وبنات أولادك إلى آخره. وكذلك خالتك. نعم.
فكذلك قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية.
فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك
وما بكم من نعمة.
لا ما ينصح المثال هذا.
قالت قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع من الله فضلا وإحسانا. وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. واعلم وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكين له.
عندهم هم سالكون
سالكين
يصلح ليش وتكون هم ايش لم يخبر انا عندي بالرأس على انها مبتدا وخبر السالكين.
نعم. فصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين كانوا دائمين عليهم من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله كقوله سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر بالبصر. وقوله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية. وهذا في القرآن شيء كثير.
أظن هذا واضح. المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف أيضا يفيد العموم. أما الجمع فهو أفاد العموم بصيغته وإضافته، والمفرد أفاد العموم بالإضافة فقط، لأن لو نظرنا إلى كونه مفردا ما دل على العموم، لكن بالإضافة يدل. ولهذا قال العلماء لو قال امرأة في طالق طلقت جميع النساء
ما لم يرد واحد معين. ولو قال داري وقف وله ثلاث دور صارت جميع الدور وقفا لأنه مفرد مضاف عنه. ولو قال غلامي حر عتق جميع غلماني ما لم ينوي.
القاعدة الثالثة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة.
هذا بحث من أهم البحوث، لأن يجب أن يكون الإنسان موحداً